بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. يبدو أن صاحب الرسائل رضوان الله تعالى عليه حد ممن يرى رأي المنسوب إلى الأشهر من ضرورة ذهاب الحمرة المشرقية إلى قمة الرأس، ولكن ما أعرف عبارة صاحب الوسائل غير واضحة الدلالة على هذا الرأي. عادة صاحب الوسائل رأيه النهائي في كل مسألة يدمجه في عنوان تلك المسألة، ولهذا العناوين الأبواب طالعة مفصلة، أحيانا تشوف أكثر من سطر، أحيانا يصير تشوف سطرين ثلاثة يصير عنوان الباب. فعناوين الأبواب تعبر عن آراءه النهائية، عن فتواه. هنا في هذا الباب صاحب الوسائل حاط عنوان الباب: باب أن أول وقت المغرب غروب الشمس المعلوم بذهاب الحمرة المشرقية. فهل أنه يقصد بأن المغرب أن وقت المغرب غروب الشمس المعلوم بذهاب الحمرة المشرقية، يقصد بذلك أن الوقت الأصلي هو الغروب، وأما ذهاب الحمرة المشرقية فأمارة مثل ما احنا قلنا، يعني وسيلة لتشخيص غروب الشمس، حيث لو شخصنا غروب الشمس بطريق آخر لكفى. هل هو هكذا يقصد؟ هكذا يقصد، أو يقصد بأنه لا يكفي غروب الشمس بل يحتاج بالإضافة إلى غروب الشمس يحتاج ذهاب الحمرة المشرقية؟ من خلال بعض الروايات اللي يذيلها أحيانا بعض الروايات يذيلها بتعليق معين بتوضيح معين على تلك الرواية، نجد بأنه يبدو أنه يرى عدم كفاية غروب قرص الشمس، ولهذا مثلا في تلك الرواية التي يقول فيها بلي قلت لهم مسوا بالمغرب قليلا فتركوها حتى اشتبكت النجوم، فأنا الآن أصليها إذا سقط القرص. خب، صاحب الوسائل يحاول أن يؤول ظهور هذا الذيل، يقول فأنا أصليها إذا سقط القرص، هذا يعني أعمل بالتقية، وأما قلت لهم مسوا قليلا بل قلت لهم مسوا بالمغرب قليلا فتركوها حتى اشتبكت النجوم، هذا قلت لهم مسوا بالمغرب قليلا، هذا هو الحكم الصحيح. وأما الذيل قولوا وأنا الآن أصليها إذا سقط القرص، هذا عمل بالتقية، هذا شاهد على أن صاحب الوسائل يرى عدم كفاية غروب القرص، وأنه بالإضافة إلى غروب القرص يحتاج إلى مضي زمان يكفي لذهاب الحمرة المشرقية. المهم، هو بعد أن يكمل هذه الروايات 15 التي يستدل بها القائلون بعدم كفاية غروب القرص، وضرورة الصبر إلى أن تذهب الحمرة المشرقية إلى قمة الرأس. أصحاب هذا القول يتمسكون بهذه الروايات من رقم 1 إلى 15 من الباب 16، من باب 16 من أبواب المواقيت. فبعد أن يكمل استعراض هذه الروايات يظل يستدل على صحة هذا الرأي، وأن الروايات القادمة التي تأتي يذكرها بعد ذلك وهو التي تدل على غروب كفاية غروب القرص هي التي لا بد وأن تؤول وتوجه، والصحيح العمل بهذه الروايات 15. يستدل على ذلك بوجوه، أما أولا وأما ثانيا وأما ثالثا رابعا سادسا خامسا سادسا سابعا، يذكر وجوها سبعة لترجيح هذه الروايات، الروايات التي يستدل بها القائلون بضرورة ذهاب الحمرة المشرقية إلى قمة الرأس. الوجوه التي يرجح بها هذه الروايات على الروايات الدالة على كفاية سقوط القرص، سبعة وجوه يذكرها. إذن طبعا الرد عليها أو على أكثرها ظهر من خلال أبحاثنا الماضية، ولكن لا بأس أن نستعرض هذه الوجوه السبعة التي ذكرها صاحب الوسائل واحدا واحدا ونوضح الرد عليها. يقول: أما أولا، أنا لخصتهن على الورقة، أنه أقرب إلى الاحتياط للدين في الصلاة والصوم. يقول: يتعين العمل بما تقدم في هذه الأحاديث، يعني الأحاديث 15 وفي العنوان، وما ذكر في العنوان قلت بأنه عنوانه مو واضح مجمل أنه ماذا يقصد، ولكن إن كان يقصد ما ينسب إلى الأشهار وهو ضرورة ذهاب الحمرة المشرقية إلى قمة الرأس، فإن كان يقصد هذا المعنى فنورد على هذه المرجحات بما يأتي من الإيرادات. أولا، فلأنه أقرب، يعني أن العمل بهذه الروايات أقرب إلى الاحتياط للدين في الصلاة والصوم. هذا الاحتياط شنو الموجب إليه؟ سبق وأن قلنا بأنه إما أصلا لا تعارض بين الطائفتين، وهو فيما إذا قبلنا بما قاله السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه من أن ذهاب الحمرة المشرقية بالمعنى الذي جاء في هذه الروايات يساوي غروب القرص، حس إما يساوي بما يساوي غروب القرص لتفسير ما جاء في هذه الروايات بذهاب الحمرة عن نقطة المشرق، وهذا ما يساوي حسب رئيس الأخوة يساوي غروب القرص، وإما لما نحن أخيرا احتملناه احتمالا قويا من أن ذهاب الحمرة المشرقية يبدأ قبل غروب القرص، لا من حين غروب القرص، يبدأ قبل غروب القرص، وإلى حين غروب القرص الحمرة المشرقية تذهب من مسافة من جهة المشرق، فأيضا هذا سيؤدي إلى التساوي مع غروب القرص. فإذا قلنا هكذا بعد ماكو موجب للاحتياط، وإنما غروب القرص يكفي، فإذ لا يبقى تعارض بين الطرفين حتى نعمل بالاحتياط أو بتوجيه أو بتأويل أحد الطرفين أو ما شابه، أصلا ماكو تعارض فماكو موجب للاحتياط. وأما إذا قلنا لا، قلنا بأن ذهاب الحمرة المشرقية بالمعنى الوارد في هذه الروايات يتأخر زمانا عن ذهاب القرص، عن غروب القرص، فعندئذ لا بد من التأمل في وجود مرجح أو عدم وجود مرجح. رأسا نتمسك بالإطلاق بالاحتياط على أي أساس؟ إلا بعد أن مثلا نحاول الجمع العرفي بين طرفي التعارض ولا نجد جمعا عرفيا بين طرفي التعارض فيتساقطان مثلا، وبعد التساقط ماذا نصنع؟ والمرجحات الأخرى في التعارض المستقر لو لم نجد، إذ لو وجدنا بل المرجحات التي واردة بشأن التعارض المستقر هم أيضا لا تصل النوبة إلى الاحتياط، لابد من إعمال تلك المرجحات. وإلا إذا لم نجد تلك المرجحات أيضا عندئذ يصير تساقط، عندئذ تصل النوبة إلى البحث في أنه الحكم بالأصل العملي هل يقتضي البراءة أو يقصد أو يقتضي الاحتياط. إذا وصل الأمر إلى هذا الحد، إذا لم نجد جمعا عرفيا دلاليا ولم نجد وجها للترجيح بعد استقرار التعارض، فسقط كلا طرفي التعارض بعد التساقط، أردنا أن نرجع إلى الأصول العملية بعد فقد الأدلة المحرزة بالتساقط، فوصلت النوبة إلى الأصول العملية، عندئذ هل ان مقتضى الاصل العملي البراءه او الاحتياط؟ هذا هم ايضا مو واضح ان يكون مقتضى الاصل العملي الاحتياط، لانه تاره يكون الشك في الشبهه الموضوعيه وتاره يكون في الشبهه الحكميه. ان كان الشك شكا في الشبهه الموضوعيه فمقتضى استصحاب بقاء النهار أنه لا، لم يبدأ بعد وقت زمان المغرب. لو أننا عرفنا من حيث الحكم الكلي الذهني، عرفنا الميزان والضابط الشرعي لحصول المغرب ولدخول وقت المغرب ولجواز الإفطار، إذا عرفنا ذلك بحسب المفهوم الكلي وشككنا في حصول ذلك خارجا على نحو الشبهة الموضوعية لا على نحو الشبهة الحكمية، يعني لو لم يكن عندنا شبهة حكمية، الحكم واضح وإنما الشك في الموضوع أن هذا الحكم الواضح فعلا تحقق أو لا، ميزانه وضابطته، لو كنا نعرف بأنه الضابط الشرعي هو سقوط القرص وعدم ضرورة ذهاب الحمرة المشرقية، ولكن الآن قاعد بالغرفة ما دخله يروح يفحص غروب القرص حصل لو ما حصل، هاي شبه موضوعي. أو عرفنا أن الحكم الشرعي هو ذهاب الحمرة المشرقية، غروب القرص ما يكفي، بل موضوع الحكم الشرعي هو ذهاب الحمرة المشرقية، ولكن حتى ذهاب الحمرة المشرقية الآن أكو مثلا غمام، الجو مغيم، الجو مغيم بحيث ما ينشاف، حتى ذهاب الحمرة المشرقية ما ينشاف، فماكو شك في الحكم كمفهوم كلي، وإنما شك في حصول في تحقق ذلك وعدم تحقق ذلك خارجان. إذا كان الشك بهذا النحو على نحو الشبهة الموضوعية، فعندئذ يمكن بالإمكان أن نجري استصحاب عدم تحقق ذلك الضابط الذي آمنا به، سواء آمنا بضابطة كفاية غروب القرص أو آمنا بكفاية أو عدم كفاية ذلك وضرورة ذهاب الحورة المشرقية الضابطة التي قبلناها على فلم يبق لدينا شبه حكمية ذلك الضابط هل حصل أو لم يحصل تحقق خارجا أو لم يتحقق خارجا شككنا في نجري استصحاب عدمي نجري استصحاب عدم حصول ذلك الضابط الشرعي الذي آمنا به فيكون مقتضى الأصول العملية الصبر إلى حين حصول اليقين بذلك الضابط الذي آمنا به ولكن نحن الآن ليس كلامنا في الشبهة الموضوعية وإنما كلامنا في الشبهة الحكمية هنا الشبهة الحكمية يعني الحكم غير واضح شنو حدود الحكم الصادر من الله الحكم الشرعي الصادر من الله هذا الحكم الشرعي الصادر من الله أنه متى ما غابت الشمس دخل وقت المغرب الشرعي وجاز لكم أن تصلون أو أن تفطرون الصوم أو أن الحكم الشرعي الذي صدر من الله هو أنه لا غروب القرص لا يكفي بل لا بد من ذهاب الحمرة المشرقية حتى يجوز لكم أن تصلوا وحتى يجوز لكم أن تفطروا للصوم فالآن كلامنا في حدود الحكم الصادر من الله ما هي حدود الحكم الصادر من الله تبارك وتعالى الشبهة عندنا الآن شبهة حكمية والشبهة الحكمية إذا كانت دائرة بين الأقل والأكثر جرت البراءة عن الحكم الزائد عن الحكم الزائد المحتمل إذا شككنا في أنه هل يوجد قيد زائد في موضوع الحكم هل أن الشارع جعل قيدا زائدا في موضوع الحكم أو لا فهنا إذا كان ذهاب الحمرة المشرقية بل أمرا إضافيا على غروب القرص وشككنا في أن الشارع تبارك وتعالى هذا الأمر الإضافي هذا الزمان الإضافي هل أدخله في موضوع حكمه أو لا فلا بد من إجراء البراءة عن هذا القيد الزائد عن هذا القيد الزائد الذي نحتمل كونه دخيلا في الحكم وهنا بعد إجراء استصحاب نجري لأنه أصلا ما ندري أنه الحكم السابق ما هو حتى نجري استصحاب الحكم السابق وبتعبير آخر أن هذا اختلاف الموضوع صار يعني صحيح أنه قبل ذهاب الحمرة المشرقية مثلا أو قبل غروب القرص نحن نعلم بأن الحكم أنه ماكو وجوب الصلاة أو لا يجوز الإفطار وبعد غروب القرص قبل ذهاب الحمرة المشرقية نشك في أن الحكم تغير أو لا نشك في أن الحكم تغير أو لا بتغير شيء ما من الموضوع لأنه القرص غرب فهل أن غروب القرص دخيل في الحكم حتى الحكم يتبدل أو ليس دخيلا في الحكم حتى الحكم لا يتغير لا يتبدل فهذا بعد ما يجري استصحاب بقاء الحكم لاحتمال دخالة هذا التغير في موضوع الحكم لاحتمال دخالة هذا التغير في موضوع الحكم ما نقدر نقول بأنه الحكم كان قبل غروب القرص أنه لا يصح صلاة المغرب وبعد غروب القرص إلى ذهاب الحمرة المشرقية نجري استصحاب عدم صحة صلاة المغرب هذا الاستصحاب باطل هذا الاستصحاب لأنه الموضوع تغير فما يصير نجري الاستصحاب بهذا الصور أحد أركان الاستصحاب وحدة القضية المستصحبة وحدة القضية، القضية ما يكون تتغير. الحكم الذي كنا نعلم به هو أنه ما لم تغيب الشمس، ما لم يغرب القرص، لا تصح صلاة المغرب. والشكل والقضية المشكوكة بعد ذلك أنه بعد غروب القرص هل تصح صلاة المغرب أو لا تصح صلاة المغرب؟ ما يمكن إجراء الاستصحاب من تلك القضية إلى هذه القضية، لأن أحد أركان الاستصحاب هو وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. طبعا الأصحاب عبروا بوحدة الموضوع، أستاذنا الشهيد يعبر عن هذا الركن بوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. هذا لا بد في الحلقات موجودة، لا بد حتى متأملين به في بحث الاستصحاب، أنه بحسب تعبير الأصحاب يعتبرون اشتراط وحدة الموضوع، وبحسب تعبير أستاذنا يشترط وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. فهنا سواء مشينا أجرينا وفق تعبير المشهور وحدة الموضوع، أو أجرينا أو جرينا وفق تعبير أستاذنا الشهيد وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، لهذا الاستصحاب ما راح يتم. نبقى بين البراءة أو الاحتياط، وهنا إذا كان الشك في حكم زائد، في التقيد بقيد زائدا أو لزوم التقيد بقيد زائد أو لا، فتجري البراءة مو يجري الاحتياط عن التقيد بقيد زائد. المهم فتوجيه هذا الاحتياط الذي يذكره صاحب الوسائل لا يمكن الالتزام به إلا إذا يقصد من باب الاحتياط، الاحتياط الوجوبي لعدم وضوح الأدلة، فلا يفتي من باب عدم الإفتاء. يعني هذا الاحتياط الوجوبي المصطلح عند الأصحاب في حالات التي لا يتجرأ الفقيه فيها إلى الفتوى لعدم وضوح الأدلة عنده، وبالأخص إذا كانت هناك شهرة قوية لا يتجرأ أن يتعدى تلك الشهرة، أو أن مثلا يفتي ضد تلك الشهرة، فيتجنب عن الفتوى، يعبر عن التجنب. الاحتياط الوجوبي يعبر عن التجنب عن الفتوى إن كان هذا خب. هذا بعد منوط بأنه هل وصل الأمر إلى هذا الحد بحيث يتجنب الفقيه عن الفتوى وينتهي الأمر عنده إلى الاحتياط الوجوبي أو لا، وإلا بحسب الأدلة والموازين ماكو موجب لهذا الاحتياط الذي يذكره صاحب المسائل. هذا الدليل الأول عند أولان، لأنه أقرب إلى الاحتياط للدين في الصلاة والصوم. ثانيا أن فيه جمعا بين الأدلة عملا وبجميع الأحاديث من غير طرح شيء منها. هذا يبدو يقصد بأنه لو عمل بهذه الروايات التي جاء فيها ذهاب الحمرة المشرقية، فقد عمل بكلا طرفي التعارض، يعني هم غروب القرص حاصل وهم ذهاب الحمرة المشرقية حاصل، بينما إذا يعمل بالروايات التي تقول بكفاية غروب القرص، فبمجرد غروب القرص يصلي أو يفطر، هذا فقد عمل بأحد طرفي التعارض فقط، لم يعمل بالطرف الآخر الذي يشترط ذهاب الحمرة المشرقية. إذن فالأولى أن يعمل بنحو يكون قد عمل بكلا طرفي التعارض. وهذا هم أيضا أي ميزان من موازين باب التعارض يفرض علينا أن نعمل بشكل يكون قد أدينا حق كلا طرفي التعارض. هذا هم يعني انتخاب العمل بالاحتياط، هذا هم أرجعه إلى العمل بالاحتياط، أني أن نعمل بنحو يتم فيه الاحتياط، يتم فيه الاحتياط أي الطرفين هو أحوط نعمل به. فهذا هم أيضا مرجعه إلى الاحتياط الذي ناقشناه، على أي أساس هذا الاحتياط؟ إما أصلا لا تعارض بين الطرفين لتساوي الميزانين، إذن فغروب القرص يكفي. وإذا كان هناك تعارض فهذا التعارض له وجه جمع عرفي أو لا، وإذا ماكو جمع عرفي أكو ميزان للترجيح أو لا، إذا ماكو ترجيح فعندي إذن هل تجري البراءة والاحتياط. كل هالموازين لازم نطبقها، مجرد أن هذا أحد طرفي التعارض يجب العمل بكلا الطرفين، والطرف الآخر لا يجب العمل به، يجب العمل بأحد الطرفين دون الآخر، هذا لا يكفي لوجوب الاحتياط، لوجوب العمل بهذا الذي يكون أحوط. هذا ماكو هيك ميزان عدل. يقول ثالثا، لما فيه من حمل المجمل على المبين والمطلق على المقيد. بس ما أعرف كيف يجمع صاحب الوسائل بين دعوى الإجمال ودعوى الإطلاق. حمل المجمل على المبين معناه أن أدلة غروب القرص مجملة، وأدلة ذهاب الحمرة المشرقية مبينة. يدعي تعبير حمل المجمل على المبين يستبطن دعوى أن أدلة غروب القرص، كفاية غروب القرص مجملة لا ظهور فيها، فيها إجمال، وأدلة ذهاب الحمرة المشرقية مبينة ما فيها إجمال، فنحمل المجمل على المبين، فنقول بأن المراد بما دل على غروب القرص وهو مجمل، المراد بهذا المجمل هو ما جاء في ذاك المبين وهو ذهاب الحمرة المشرقية. فهذا يستبطن دعوى الإجمال، إذن دعوى كون ما جاء في الروايات الأخرى الدالة على غروب القرص مجمل لا ظهور فيها في كفاية ذهاب القرص، ليس فيها ظهور معارض وإنما مجمل. بينما قوله حمل المطلق على المقيد، هذا معناه بأن تلك الروايات فيها ظهور إطلاقي مو مجملة، بل فيها ظهور إطلاقي، ولكن لأجل الجامع بين طرفي التعارض نحمل المطلق على المقيد. فهو كيف يجمع بين هذين الأمرين، بين دعوى الإجمال ودعوى الإطلاق؟ إذا مطلق يعني ظهور إطلاقي أكو، يعني مو مجمل، ظهور إطلاقي أكو، فيتعارض الظهور الإطلاقي مع الظهور التقييدي، وبحسب الموازين باب التعارض نقدم الظهور التقييدي ظهور القيد على ظهور الإطلاق، نقيد المطلق بالمقيد. هذا غاية ما يريد أن يدعي بتقديم المطلق على تقديم المقيد على المطلق، أو حمل المطلق على المقيد، ولكن هذا يعني الاعتراف بأنه أكو إجمال، أكو ظهور، وظهوران يتعارضان، لكن أحدهما على نحو الإطلاق والآخر على نحو التقييد، ونقدم التقييد على الإطلاق، فنحمل المطلق على المقيد. فهذا يعني ماكو إجمال، بل أكو ظهور إطلاقي. بينما في التعبير الأول يقول إجمال. كيف يجمع بين الأمرين؟ هم حمل المبين، حمل المجمل على المبين، وهم حمل المطلق على المقيد. هاتان الضابطتان لا يجتمعان، هذان الضابطتان لا يمكن أن يجتمعا، لأنه إما مجمل أو فيه ظهور. إذا مجمل قل حمل المجمل على المبين، بعد مو حمل المطلق على المقيد. إذا مطلق بعد مو مجمل، ظهور إطلاقي به، قل حمل المطلق على المقيد. كيف يطبق كلا الضابطتين؟ ما أعرف. يقول بأنه لهذا تصريح عبارته بالكتاب، وأما ثالثا فلما فيه، يعني لما في العمل بهذه الروايات من حمل المجمل على المبين والمطلق على المقيد. على كل حال، أما حمل المجمل على المبين فباطل نهائيا، لأنه ما فيه إجمال لهذه الروايات، يعني هذه الروايات قلنا بأن كثير منها أصلا لا دلالة فيها على مطلوب هؤلاء، وبعضها قبلنا بدلالتها الظهورية. وأما تلك الروايات الواردة بكفاية غروب القرص فواضح جدا من حيث الظهور، ظهور واضح فيه على كفاية فيها على كفاية غروب القرص مو مجملة. وأما حمل المطر على المقيد فهذا ما بحثناه في أحد المرجحات الأربعة التي ذكرناها، أحد الوجوه الأربعة للتعامل مع طرفي التعارض. قلنا بأنه تداول بين الأصحاب أن التمسك بقاعدة التقييد حمل المطر على المقيد في طرفي التعارض في بحثنا هذا، وناقشنا ذلك بأنه بل بحسب الفهم العرفي النسبة بين طرفي التعارض في هاتين الطائفتين من الروايات نسبة التباين عرفا بحسب الفهم العرفي لا نسبة المطلق والمقيد، وذلك لأن ظاهر الروايات التي تقول بغروب القرص تقول بأن غروب القرص هو الحد، يعني بعيد لا حاجة إلى أكثر من ذلك، الحد المطلوب هو غروب القرص لا أكثر، فيه حدية ظاهرة في التحديد، وبالتالي بعد ليس من باب الإطلاق حتى نقول بأنه لا، إضافة إلى ذهاب القرص هم قيد آخر وهو ذهاب الحمرة المشرقية، لا، ظاهرة تلك الروايات كفاية غروب القرص، مو أنه غروب القرص دخيل، وهل أن هناك شيء آخر دخيل أو لا، فبالإطلاق يقول لا، لا دخالة في شيء آخر، لا مو هكذا، وإنما ظاهر الروايات، ظاهر الروايات التي تدل على كفاية غروب القرص تدل على الكفاية، تدل على أنه لا حاجة إلى شيء آخر، وهذا ظهور في تحديد موضوع الحكم بهذا الحد، وليس ظهورا إطلاقيا حتى نقيد الظهور الإطلاقي بذاك الطرف الآخر الدال على ذهاب الحورة المشرقية. وبالإضافة إلى ذلك قلنا بأنه أكو تصريح في إحدى الروايات بكفاية شنو الحاجب، غروب حاجب الشمس، حيث هذا بعد تحديد بحاجب يعني آخر جزء من الشمس يغيب يكفي بعد خلاص واحد يقدر يسلم، هذا بعد إن أدعي الدلالة الإطلاقية في باقي الروايات بعد هاي الرواية، وكانت تامة سندا أيضا من الروايات التامة سندا، فهاي الرواية بالذات لا يمكن دعوة الإطلاق فيه وإنما هو تصريح. رابعا، فلاحتمال معارضه للتقية وموافقته للعامة، يعني المعارض لهذه الروايات يعني الروايات التي تدل على كفاية غروب القرص، هذه الروايات يحتمل فيها التقية لأنها موافقة لرأي العامة، هذا هم أيضا بحثنا حيث قلنا بأنه هذه الروايات كثيرة جدا، بل بحيث لا يمكن حملها، لا نحتمل كونها كلها صادرة عن تقية، فإذا نحسب ويا الروايات الضعيفة سندا فيبلغ حد التواتر، وما ممكن أنه في هذا العدد الواسع من الروايات الإمام في كلها ابتلى بتقية وعطى رأي خلاف الواقع على أساس التقية، هذا ما محتمل بهذا النحو. خامسا، عدم احتمال هذه الطائفة للنسخ واحتمال بعض الأخرى له، يعني للنسخ، يقول بأنه احتمال الحمل على النسخ غير وارد في الروايات التي تدل على ضرورة ذهاب الحمرة المشرقية، لا نحتمل بأنه أولا كان الحكم هو ضرورة ذهاب الحمرة المشرقية ثم نسخ وتبدل بحكم كفاية غروب القرص. هذا احتمال النسخ بهذا النحو غير وارد. ولكن بالنسبة إلى الروايات الأخرى التي تقول بل كان رسول الله يصلي بغروب القرص عند غروب القرص بل يصلي المغرب في التعبير من هذا القبيل كان في بعض الروايات، فيقول بأنه هذا قابل للحمل على الناس، لأنه من المعقول أن يكون في البداية الحكم كان بل كفاية غروب القرص، بعد ذلك نسخ هذا وصار الحكم ضرورة ذهاب الحمرة المشرقية. فلما يقول صاحب الكفاية أن هذه الروايات غير قابلة للحمل على الناس، وبعض تلك الروايات قابل للحمل على الناس؟ الظاهر أنه يقصد أن هذه الروايات كلها صادرة من أهل البيت، لا يعبر عن زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي زمان أهل البيت بعد ما عدنا نسخ. إذا كان هناك نسخون فلازم يكون عن زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذه الروايات التي جاءت ببيان ذهاب الحمرة المشرقية كلها عن أئمة أهل البيت، يعني بعد زمان الذي يمكن فيه النسخ، إذن فلا يحتمل فيها النسخ. بينما بعض الروايات التي تدل على غروب القرص تعبر عن زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذن ذاك البعض قابل للحمل على النسخ. خب نحن قلنا في طيات بعض أبحاثنا السابقة بأنه الحامل على النسخ غير وارد، لأن الإمام المتأخر عن النبي عن بعض أئمة الإمام الصادق أو الباقر مثلا قاعد يعبر عن زمان رسول الله لأجل العمل به في الحاضر في زمانه، مو قاعد يعبر عن أنه كان الحكم هكذا ولعله تغير. هذا أصلا الإمام بصدد بيانه الحكم الشرعي يذكر أن رسول الله بل كان صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بغروب لا بأس أن نطلع هاي الرواية اللي صاحب الوسائل حملها على الناس. الرواية اللي حملها صاحب الوسائل على الناس رواية 27 نفس هذا الباب. قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي المغرب حين تغيب الشمس حيث تغيب حاجبها، هذا رواية الحاجب حين تغيب حاجبها. صاحب الوسائل قال في ذيل هذه الرواية أقول هذا وبعض ما مر يحتمل الناس ولفظ كان يشعر بالزوال. بينما الإمام أصلا تصدى لذكر فعل رسول الله لغرض بيانه أن هذا هو الحكم الشرعي الذي يجب عليكم أن تعملون به، ظاهر حال الإمام هكذا، فكيف نحمله على الناس؟ ما معقول هذا، أبي أنا حمل على الناس. وعلى كل حال ثم هو يصرح بأن البعض قابل للحمل على الناس، إذن ما دام بعض البعض الآخر شو تسوي له؟ ما هم أيضا هذا الترجيح ناقص قاصر، لأنه هب أنه بعضها احتملنا فيها الناس فألغيناها، البعض الآخر يحتاج إلى علاج. سادسا أنه أشهر فتوى بين الأصحاب، لأنه أشهر فتوى بين الأصحاب، وطبعا احنا لا الشهرة نؤمن بحجيتها ولا الأشهرية. الشهرة طبعا إذا كان في مقابل الضعيف في مقابل غير المشهور، ما نؤمن بحجية الشهرة في مقابل عدم الشهرة، فكيف بالأشهرية في مقابل المشهور؟ هذا بالأولى بعد ما نقبل حجيته. ثالثا يكون أحد الوجهين المحتملين في مسألة معينة مشهورا والوجه الآخر أصلا ضعيفا قل من يقول به أحد، فهنا هناك رأي يقول به مثلا قد يكون هناك رأي يقول بحجية الشهرة في مقابل القول النادر، ولكن الأشهرية في مقابل القول المشهور هذا لا أظن أكو بعد قائل بحجية الأشهرية، هذا بعيد جدا. ثم تارة تجعل الشهرة أو الأشهرية مرجحة لأحد طرفي التعارض، تارة وتارة أخرى تجعل حجة بطبعها. هنا ما أعرف صاحب الوسائل ماذا يقصد، يقصد بأنه بعد أن وصلت النوبة إلى التعارض فنجعل الأشهرية مرجحة لأحد طرفي التعارض، أو لا، أو أنه يقول مثلا بعد التساقط الأشهرية هي حجة بذاتها. وكلا الأمرين طبعا إحنا لا نقول به، لا نقول بترجيح بالشهرة أو الأشهرية، ولا نقول بحجية ذلك بطبعها. سابعا يتمسك بدعوى الأظهرية كونه أوضح دلالة من معارضه، إذ لم يصرح فيه بعدم، لم يصرح في المعارض بعدم اشتراط ذهاب الحمرة. يقول بأنه الروايات الدالة على اشتراط ذهاب الحمرة المشرقية تصرح بأن ذهاب الحمرة المشرقية شرط، بينما الروايات التي تقول بكفاية غروب القرص فلا تصرح بعدم اشتراط ذهاب الحمرة المشرقية، تقول بأن غروب القرص شرط، وهل أن ذهاب الحمرة الشرطية وهل أن ذهاب الحمرة المشرقية شرط أو لا فهي ساكتة. إذن فما دل على ذهاب الحمرة المشرقية أقوى ظهورا مما دل على غروب القرص، كفاية غروب القرص، لأن ما دل على ذهاب الحمرة المشرقية دلالتها صريحة في اشتراط ذهاب الحمرة المشرقية، وما دل على كفاية غروب القرص فهذا ليس صريحا في عدم اشتراط ذهاب الحمرة المشرقية. هكذا يستدل في هذا الوجه الأخير، وجه السابق. طبعا هذا هم ظهر جوابه من أبحاثنا السابقة، من أنه أولا هذا إذا كان يقصد بعدم التصريح بذهاب الحمرة المشرقية أن يجعل هذه الروايات، يجعل دلالتها دلالة إطلاقية، قد يقصد هكذا أنه دلالة إطلاقية، ودلالة الإطلاقية أضعف من دلالة التقييد، من الدلالة المصرحة بالقيد، إن كان يقصد هذا. فقد أجبنا عن ذلك سابقا من أنه حسب الفهم العرفي النسبة بين الطرفين، شو تجاوز الوقت، النسبة بين الطرفين ليس نسبة الإطلاق والتقييد، بل النسبة نسبة تباين بحسب الفهم العرفي. وإذا كان يقصد بأن هذا أقوى ظهورا فقد قلنا بأنه بالعكس، إحنا وجدنا وجهين لأقوائية ظهور الروايات التي تدل على كفاية غروب القرص، جعلناها أقوى ظهورا من تلك الروايات الدالة على ذهاب الحمرة المشرقية، لاحتمال حمل ذهاب الحمرة المشرقية على الاستحباب، هذا أحد الوجهين بحيث سبب أضعفية دلالة أن كون دلالتي في الوجوب أضعف، والآخر احتمال حمل تلك الروايات الدالة على ذهاب الحمرة المشرقية على معنى الأمارية. بهذين الوجهين قلنا دلالة هذه الروايات أضعف بعكس ما يقوله صاحب الوسائل. نكتفي والحمد لله رب العالمين.